بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت عند أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة ظهور القلم. والمقصود من ظهور القلم ظهور الكتابة وانتشارها. وجاء في رواية النسائي من حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر العلم. والمقصود هنا بظهور العلم يعني ظهور وسائل العلم، لأنه تقدم معنا من علامات الساعة قبض العلم وانتشار الجهل، و مع ذلك تنتشر وسائل العلم وتنتشر الكتب وتظهر الكتابة. وفي زماننا ظهرت هذه العلامة ظهوراً واضحاً، فهذه آلات الطباعة والتصوير والكتابة انتشرت وطبعت ملايين الكتب في العالم، وهكذا تطبع ملايين الكتب في العالم في كل سنة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة ظهور القلم. ويدخل في القلم كل وسائل الكتابة حتى الكتابة الإلكترونية. فالآن هناك مكتبات كبيرة توجد في أقراص تضعها في الجهاز، وفيه آلاف مؤلفة من الكتب، بل في الهاتف المتحرك الذي تحمله يمكن أن تنزل فيه آلاف الكتب، تحمل معك 10,000 كتاب وتتصفح ما تشاء من هذه الكتب وهي في جيبك. سبحان الله، تأمل كيف أن هذه العلامة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ظهور القلم، حتى ظهرت ظهوراً واضحاً في زماننا. والله أعلم ماذا سيكون من آلات الكتابة وانتشار الكتب في الأزمنة القادمة. والإخوة، القلم بالنظر إلى ذاته هو نعمة من نعم الله على عباده، والله تعالى في كتابه أقسم بالقلم، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، كما قال جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون. وقال الله جل وعلا وتأمل في شرف القلم كيف أن الله تعالى امتن على عباده بنعمة القلم في أول آيات أنزلها جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول قتادة رحمه الله: لولا القلم لم يقم دين ولم يصح عيش. يعني لو تتأمل في الدين ومصالح الناس في الدنيا ترجع في الحقيقة إلى القلم. أولاً، يكفي القلم شرفاً أن كتب الله تعالى، الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، حفظت بالقلم. نعم، القرآن الكريم يحفظ في الصدور، ولكن الحفظ خوان والإنسان يعتريه النسيان، فلا بد من التدوين والكتابة. فكتب الله تعالى حفظت بالقلم، وطبعا الكتب السماوية الأخرى حرفت، لكن الله تعالى حفظ الكتاب الخالد الناسخ لما تقدم هو القرآن الكريم. ودواوين السنة، هذه الكتب العظيمة حفظت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يمكن للإنسان أن يحيط حفظا وعلما بهذه الأحاديث إذا لم تدون في الكتب. ثم باقي علوم الشريعة من علوم التفسير والحديث وشرح الحديث وعلم علل الحديث وتخريجه، وعلوم الفقه وتدوين فتاوى العلماء الأكابر وضبط مذاهب العلماء وتقييد هذا في كتب كثيرة، وأصول الفقه وقواعد الفقه ومقاصد الدين ومصطلح الحديث، كتب كثيرة، والتاريخ. أن لنا أن نعرف سيرة الأولين، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة رضي الله عنهم وسير التابعين وسير الأئمة الأعلام من قديم الزمان إلا بنعمة القلم. لو لم يكن هناك كتابة وقلم ما عرف الآخر فضل الأول، وما عرف الخلف حال السلف. فالقلم نعمة عظيمة. ثم أيضا مصالح الناس كثيرا ما ترجع إلى القلم. فانظر في كل دائرة حكومية، في كل شركة، هل تستغني عن كتابة المعاملات أو ضبط الحسابات أو تقييد المواعيد؟ ما يمكن أن تقوم حياة الناس إلا بالكتابة والقلم. ليس المقصود فقط كتابة على الورق، كما عرفنا يدخل في هذا كل الآلات الحديثة، الكمبيوتر والآيفون وآيباد وغيرها من الأجهزة، هذه كلها تعتبر من نعمة القلم، لأنها تدخل في نعمة الكتابة. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فمصالح الناس دنياهم وأمر دينهم يرجع في النهاية إلى نعمة القلم، فهي نعمة عظيمة. وظهور القلم المقصود به كما عرفنا انتشار الكتابة. وهذا الإخوة، لا شك أن الكتب إذا كانت نافعة فانتشارها أمر عظيم جدا، بل ذكر بعض العلماء أن حسن اختيار الكتب وانتشار الكتب النافعة بين الناس هو أول مراتب إصلاح العالم. فالناس إذا بدأوا يقرؤون ما ينفعهم في أمر دينهم، يقرؤون كتاب الله، يقرؤون تفسير القرآن، يقرؤون سير الصالحين، يستقيمون على طاعة الله، تتغير نفوسهم وأحوالهم. فلا شك أن انتشار الكتب النافعة فيه خير عظيم. وما من كتاب إلا وفيه فوائد، ولا يخلو كتاب من فائدة، ولا سبيل لحفظ هذه الفوائد إلا بكتابتها. قد يذهب الحكيم وتبقى كتبه، ويذهب العقل ويبقى أثره، كما قال بعض العلماء. بل بعض العلماء من شدة شغفي بالكتب كان يقول إن هذه الكتب تحل منا محل الأولاد، مثل أولاده. بل هذا الإمام الزهري رحمه الله تعالى كان له امرأة واحدة، لكن كان مشغولا بمطالعة الكتب ومدارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحف والكتب، وجمع عنده صحفا كثيرة في بيته. فكانت امرأة تقول: هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. فشغف العلماء بالكتب وإقبالهم على القراءة والتدوين أنتج لهذه الأمة ميراثا عظيما حفظ بسببه دين الله تعالى. فالمسلم إذا جمع الكتب فهذا فيه خير، لأن الكتب فيها فوائد كثيرة، ومجرد جمع الكتب يجعل الإنسان يتشجع على القراءة، يقول: أنا اشتريت هذه الكتب، كيف ما أستفيد منها؟ على الأقل ربما يفتح ويتصفح ويلتقط فائدة من هنا وهنا وهنا فيستفيد. ثم إذا لم يستفد هو منها فتكون ميراثا لأولاده. وهذه الكتب أعظم من ميراث المال. المال يذهب لكن العلم يبقى، فتكون فيها فائدة عظيمة لأولاده لأولاد أولاده، ما تدري من ينتفع بهذه الكتب. تجعل هذه الكتب في بيتك، وخاصة إذا جعلتها وقفا ما يجوز بيعها، فتبقى في بيتك ينتفع منها من بعدك حتى بعد موتك. تجعل في بيتك مكتبة فيها مثلا تفسير بن كثير، تفسير بن سعدي، فيها صحيح البخاري، صحيح مسلم، فتح الباري، شرح النووي لمسلم، فيها البداية والنهاية لابن كثير في التاريخ، فيها كتب ابن القيم، فيها كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيها يعني الكتب النافعة. فمثل هذه الكتب تنفع، كلما قرأ فيها من يقرأ ينتفع. فظهور القلم يمكن أن يكون محمودا إذا اقتنى المسلم الكتب النافعة وانتشرت الكتب النافعة. كم من أناس اهتدوا وخرجوا من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام بسبب الكتب. فلان يصله كتيب عن الإسلام يقرأه فيهتدي للإسلام. فهذا الإخوة من نعمة الله تعالى على عباده، وعلينا أن نحسن استغلال هذه النعمة. أما من يجمع الكتب التي لا تنفع، يعني بعض الناس مغرم بقراءة الروايات الخيالية، هناك من يكتبون روايات وقصص، ونعم ربما يستفيد منها تقوية ذهنه ولغته، لكن ممكن أن يأخذ منها قدر يسير ينتفع منها بقدرها. أما أن يجمع مثل هذه الكتب أو غيرها مما لا نفع فيه، أو نفع هذه الكتب يكون قليلا جدا وتلهي وتشغل عما ينفع، فهذا في الحقيقة من ما يذم به صاحب هذه الكتب، يكون مذموما وتشغله عن ذكر الله وعن العلم النافع. ثم كذلك الإخوة ينبغي أن نعلم أن ليس العبرة بالعلم بكثرة الكتب. كم من أناس عندهم كتب بل مكتبات كبيرة، ولكن لا يعرفون حقيقة العلم، وبعيدون عن العمل بالعلم، لا ترى عليهم آثار العلم النافع. ولهذا تأمل كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور القلم في آخر الزمان وكثرة انتشار الكتب، وفي الوقت نفسه أخبر عن قبض العلم وعن قلة العلماء وعن انتشار الجهل. قد يقول قائل كيف، أليس هذا فيه شيء من التضاد والتناقض؟ كثرة الكتب مع انتشار الجهل، فهذا يدلك على أن حقيقة العلم ليس بكثرة الكتب، ليس بكثرة الكلام، ليس بكثرة الرواية، ليس بكثرة المسائل، وإنما حقيقة العلم خشية الله جل وعلا، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأمل في علم السلف رحمهم الله. السلف رحمهم الله كان كلامهم قليلا، كانت كتبهم قليلة التي دونوها، لكن فيها خلاصة العلم، فيها خلاصة الدين. كان كلامهم قليلا ولكن عملهم كان كثيرا، فازدادوا إيمانا وخشية وانتفاعا بالعلم النافع. اقتصروا على ما ينفعهم. لو يقتصر المسلم على ما ينفع من العلم، قال الله قال رسول الله، يكون همه أن يعرف تفسير كلام الله، تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ من كلام العلماء والأئمة ما يستضيء به في فهم كلام الله وكلام رسوله، يدرس ما يستطيع من كتب الفقه، ويقرأ ما يستطيع من كتب الأئمة الأعلام، ثم يقبل على العمل النافع، وهكذا يستمر في طلب العلم النافع، يبتعد عن الكتب التي فيها جدال وفلسفة و منطق عقلي بعيد عن قال الله قال رسول. هذه الكتب ما تنفع، كثير من الكتب حتى في تقرير العقيدة والكلام عن صفات الله ربما ما تشتمل على آية ولا حديث، مجرد تعليلات وكلام فلسفي ومنطقي. السلف كانوا يحذرون من هذه الكتب، يقبل الإنسان على ما ينفعه من العلم النافع. ثم تأمل في علم السلف، يعني الآن خطر في ذهني الإمام مالك رحمه الله مثلا، إمام دار الهجرة، بلغ ما بلغ في العلم والخشية والورع والتقوى، لكن ما يعرف له كتاب مشهور إلا كتاب ماذا؟ الموطأ، موطأ الإمام مالك فقط، جزء واحد مجلد. لكن انظر كيف حفظه الله تعالى من ذلك الزمان إلى يومك هذا، تمر على هذا الكتاب مئات السنين ويحفظ كما هو. الإمام مالك متى توفي؟ تقريبا 179 تقريبا. شوف من ذلك الزمان يعني أكثر من 1200 سنة كتاب محفوظ فيه خلاصة الدين. وهكذا انظر في كتب السنة وكتب الفقه كيف حفظها الله تعالى إلى يومنا هذا، لأن فيها دين الله جل وعلا. وكثير من الكتب التي ألفت في أزمنة متأخرة أو متقدمة ضاعت وذهبت. لما قيل الإمام مالك لماذا تؤلف كتابك وغيرك قد ألف في الحديث والفقه، فقال رحمه الله: ما كان لله بقي، ما كان لله بقي. وبالفعل بقيت هذه الكتب النافعة العظيمة التي عليها عماد الدين. فهذا يدلك على حقيقة العلم، لأن العلم ليس بكثرة الكتب وإنما بالانتفاع من هذه الكتب. يعني الإخوة، لو عاش الإنسان عمر نوح عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يقرأ الكتب التي تطبع اليوم من كثرتها. وإنك لتدخل معرض الكتاب وتحتار ماذا تشتري من الكتب. لكن الإخوة، المسلم يجمع الكتب النافعة في كل علم من علوم الدين، ثم إذا كان عنده هواية في علم من علوم الدنيا وأراد أن يقرأ فيه لا بأس، لكن لا يجعل هذا هو همه وشغله ويجمع كتب كثيرة في هذا. بل إذا أراد أن يتوسع في علم فعليه بعلوم تعود عليه بالإيمان والتقوى والخشية، وهي هذه العلوم النافعة، علم القرآن والسنة. فإذا أقبل المسلم على قراءة مثل هذه الكتب اكتفى بها وأدام النظر فيها، أدام النظر في قراءة كتب التفسير وكتب الحديث وكتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير السلف الصالحين. يعني الآن كتاب الذهبي سير أعلام النبلاء، عشرات المجلدات في سير الأئمة والأخيار والصالحين، ما تمل من قراءة تراجم هؤلاء العلماء. يعني ما شاء الله 40 مجلد أو أكثر، متى ستقرأ؟ فلو اكتفيت بمثل هذه الكتب التي تعود عليك، تقرأ اليوم قصة هذا العالم فترفع همتك وتقوم الليل بسبب قراءتك وتأثرك بقصة هذا العالم الذي كان يقوم الليل وصفة قيامه لليل، وتقرأ حديثا يسوقك إلى الإنفاق في سبيل الله، تقرأ آية من كتاب الله تفهمها، تقرأها في صلاتك أو تسمعها فتزيدك إيمانا، وهكذا. فعلى المسلم أن يقبل على ما ينفعه من علم نافع وأن يستغل هذه النعمة. فالعبرة بحصول البركة في هذه الكتب والانتفاع بها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكتب نافعة لنا في ديننا وإيماننا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.